فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب آخر وقت المغرب.
آخر
باب آخر وقت المغرب. قال: أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أبا أيوب قال سمعت أبا أيوب الأزدي يحدث عن عبد الله بن عمرو قال شعبة: كان قتادة يرفعه أحيانا وأحيانا لا يرفعه. قال: وقت صلاة الظهر ما لم تحضر العصر، ووقت صلاة العصر ما لم تسقط الشمس، ووقت المغرب ما لم يسقط ثور الشفق، ووقت العشاء ما لم ينتصف الليل، ووقت الصبح ما لم تطلع الشمس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: باب آخر وقت المغرب. هذه الترجمة لبيان آخر وقت المغرب، وقد سبق أن مر في التراجم السابقة باب أول وقت المغرب، وهذه الترجمة تقابل تلك الترجمة، لأن تلك تعني أول وقت المغرب، وهذه الترجمة تعني آخر وقت المغرب. وقد أورد النسائي في هذا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، الذي بين فيه رسول الله عليه الصلاة والسلام أواخر أوقات الصلوات الخمس، بين فيه أواخر أوقات الصلوات الخمس، والمراد من ذلك الوقت الاختياري، لأن صلاة العصر لها وقت اضطراري واختياري، والعشاء لها وقت اختياري واضطراري، والذي جاء في هذا الحديث هو بيان الوقت الاختياري، على أن بعض الأوقات ليس لها إلا وقت اختياري وليس لها وقت اضطراري. ويقول الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام: وقت صلاة الظهر،
وقت آخر وقت المغرب.
آخر لا الحديث
وقت صلاة الظهر ما لم تحضر العصر،
وقت صلاة الظهر أي آخره، أي الوقت الاختياري ما لم تحضر العصر، يعني ما لم يدخل وقت العصر، وذلك أن وقت العصر متصل بوقت الظهر، ليس هناك فجوة بينهما، وليس هناك وقت لا يعتبر لا للظهر ولا للعصر، لأن بانتهاء وقت الظهر يبدأ وقت العصر. فقوله هنا ما لم تحضر العصر، يعني معناه ما لم يدخل وقت العصر، لأن آخر وقت الظهر يليه أول وقت العصر. وقوله ما لم تحضر العصر يفهم منه أن العصر أو وقت العصر كان معلوما، أن وقت العصر أي بدايته كان معلوما، ولهذا ربط الحكم به وأناط الحكم به، وجعل الوقت أي وقت الظهر ينتهي بدخوله، أي بدخول وقت العصر.
ووقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس،
ووقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس، يعني ما لم يتغير لونها من القوة والشدة والبياض والحرارة إلى الاصفرار متجهة إلى الغروب، هذا هو وقت العصر، والمراد به الوقت الاختياري. أما الاضطراري فإنه يمتد إلى غروب الشمس، أما الاضطراري أي وقت العصر الاضطراري فإنه يمتد إلى غروب الشمس، وأما الوقت الاختياري فهو ما لم تصفر الشمس، يعني معناه أن ما دامت حية ودامت قوية ودامت وحرارتها يعني موجودة فهذا هو وقت العصر الاختياري. وقد جاء في بعض الروايات التحديد بالظل والفيء، وأنه إذا كان ظل الشيء مثليه وكان ظل الرجل مثليه وظل الشيء مثليه فإنه عند ذلك ينتهي الوقت الاختياري وبعد ذلك يبدأ الوقت الاضطراري.
ووقت المغرب ما لم يسقط ثور الشفق.
ووقت المغرب أي آخره ما لم يسقط ثور الشفق. والمراد بثور الشفق يعني انتشاره يعني ما لم يذهب يعني هذا الـ 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 هذا الضياء وهذا النور الذي هو ضوء الشفق ما لم يسقط فهذا هو وقت صلاة المغرب أي آخر وقتها. وآخر وقت المغرب متصل بأول وقت العشاء وليس هناك فجوة بينهما كما والحال في ذلك كالحال فيما بين الظهر والعصر. الحال فيما بين المغرب والعشاء كالحال فيما بين الظهر والعصر لأنه لا فجوة من الوقت بين هذا وهذا أي الظهر والعصر فكذلك أيضا لا فجوة بين المغرب والعشاء بل بانتهاء وقت المغرب يبدأ وقت العشاء. قوله ما لم يسقط ثور الشفق يعني ما لم يسقط ضياؤه وانتشار نوره فهذا هو وقت المغرب أي آخره. وليس المغرب وقت اختياري واضطراري وإن ليس له وقت اضطراري وإنما هو اختياري فقط مثل الظهر بمجرد ما ينتهي هذا يبدأ هذا. لكن من المعلوم أن الصلوات تصلى في أول وقتها وأن التساهل في تأخيرها قد يترتب عليه الفوات ومن حام حول الحما يوشك أن يقع فيه ومن حام حول الوقت وقرب أو قارب الوقت يمكن أن يقع فيه. فالذي ينبغي للإنسان أن يبادر بالصلاة وأن لا يؤخرها إلى آخر وقتها وإن كان ذلك سائغا وجائزا وهو وقت خشية أن يقع في المحذور وخشية أن يفوت الوقت ويحصل ما يترتب عليه فواته ولكنه إذا أخر فكل ذلك وقت. ولكن المبادرة إلى الصلوات في أول أوقاتها هذا هو المطلوب وهذا هو المستحب إلا في حال شدة الحر فإن الإبراد مستحب أي تأخير الصلاة عن أول وقت الظهر وكذلك صلاة العشاء أيضا تأخيرها مستحب إلا إذا كان يترتب على ذلك نوم الناس وحصول المشقة عليهم فإنها تصلى في أول وقتها كما هو الغالب على فعل رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
ووقت العشاء ما لم ينتصف الليل.
ووقت العشاء ما لم ينتصف الليل يعني إلى نصف الليل هذا هو وقت العشاء. والمراد بانتصاف الليل يعني من حين غروب الشمس إلى طلوع الفجر من حين غروب الشمس إلى طلوع الفجر هذا هو الليل. فمنتصفه من الزمان ومن الوقت هذا هو نهاية وقت العشاء الاختياري. أما الاضطراري فإنه ينتهي فإنه يستمر إلى طلوع الفجر. الوقت الاضطراري يستمر إلى طلوع الفجر والوقت الاختياري ينتهي بمنتصف الليل يستمر إلى منتصف الليل ويبدأ بعده الوقت الاضطراري. والعشاء لها وقت اختياري ووقت اضطراري والعصر كما عرفنا لها وقت اختياري ووقت اضطراري. وقد دل على أن كل صلاة تتصل بالتي بعدها إما اختيارا وإما اضطرارا إلا الفجر فإنها لا تتصل بالتي بعدها. وقد قال عليه الصلاة والسلام ليس في النوم تفريط إنما التفريط على من يؤخر الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة التي بعدها. فهذا يدل على أن كل صلاة يستمر وقتها إلى وقت التي تليها إما اختيارا كالظهر والمغرب وإما اضطرارا كالعصر والعشاء. وأما الفجر فإنها لا تصل إلى وقت التي بعدها لأن آخر وقتها طلوع الشمس والمدة التي بين طلوع الشمس وزوالها ليس من أوقات الصلوات ليس وقتا لصلاة الظهر فلا يجوز تقديمها عن الزوال, وليس وقتا لصلاة الفجر فلا يجوز تأخيرها عن طلوع الشمس, لا يجوز تأخيرها عن طلوع الشمس لأنها لو أخرت عن طلوع الشمس لصار قضاء ولا يكون أداء ولا يجوز تأخيرها عن ذلك. وقوله عليه الصلاة والسلام ليس في النوم تفريط, إنما التفريط على من يؤخر الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة التي بعدها, يدل على الاستمرار الأوقات وقت كل صلاة التي بعدها إما اختيارا وإما اضطرارا, ويستثنى من ذلك الفجر فإنها تنتهي بطلوع الشمس, والظهر التي بعدها يدخل وقتها بزوال الشمس, وبينهما فجوة, وبينهما بين وقتيهما فجوة من طلوع الشمس إلى زوالها.
ووقت الصبح ما لم تطلع الشمس,
ووقت الصبح ما لم تطلع الشمس, ما لم تطلع الشمس يعني إلى وقت طلوع الشمس. وقد جاء في بعض الأحاديث التي مرت من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته, يعني معناه أنه أدرك وقتها. إذا أدرك ركعة واحدة من ركعتي الفجر أي من الصلاة المكتوبة فإنه يدرك الوقت ويقضي أو يأتي بما بقي من صلاته, لكن إذا لم يدرك ركعة فإنه تكون الوقت قد انتهى, ويعني ويكون فعله بعد طلوع الشمس قضاء وليس أداء. أما إذا أدرك ركعة واحدة قبل طلوع الشمس وركعة بعد ذلك أتى بها فإن الصلاة مؤدات وليست مقضية.
قال أخبرنا عمرو بن علي,
يقول النسائي في الإسناد أخبرنا عمرو بن علي, وعمرو بن علي هو الفلاس المحدث الناقد المعروف كلامه في الجرح والتعديل, وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة, خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا أبو داود,
قال حدثنا أبو داود, قال حدثنا أبو داود وهو سليمان بن داود الطيالسي, وهو سليمان بن داود الطيالسي كنيته توافق اسم أبيه, فهو أبو داود وكنيته واسم أبيه داود, سليمان بن داود أبو داود, وهو ثقة حافظ خرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة.
قال حدثنا شعبة,
قال حدثنا شعبة هو ابن الحجاج المحدث الناقد الذي وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث, وكما ذكرت هذا وصف رفيع ولقب عالم لم يظفر به إلا عدد قليل من المحدثين ومنهم شعبة من الحجاج هذا. وحديثه خرجه أصحاب الكتب الستة, حديثه خرجه أصحاب الكتب الستة.
عن قتادة,
عن قتادة بن دعامة السدوسي, عن قتادة بن دعامة السدوسي البصري وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة, وهو مدلس, لكن معروف عن قتادة عن شعبة أنه لا يروي عن شيوخه المدلسين إلا ما أمن تدليسهم فيه, وهذا من رواية شعبة عن قتادة. فإذا روى شعبة عن مدلس فإنه مأمون تدليس ذلك المدلس الذي هو شيخه, لأن المعروف عن شعبة أنه لا يروي عن شيوخه المدلسين إلا ما صرحوا فيه بالسماع وما أمن تدليسهم فيه.
قال سمعت أبا أيوب الأزدي,
قال سمعت أبا أيوب الأزدي, أبو أيوب الأزدي قيل اسمه يحيى وقيل حبيب ابن مالك, وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي, خرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. يحدث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم, والمعروف في كثرة الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام كما بيّن ذلك أبو هريرة رضي الله عنه, وقال إنه كان يكتب وأبو هريرة لا يكتب, وبيّن كثرة حديثه رضي الله تعالى عنه وارضاه. وقال شعبة إن قتادة أحيانا يرفعه وأحيانا لا يرفعه, يعني أحيانا يقول فيه قال رسول الله, يعني عن عبد الله بن عمرو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, وأحيانا لا يرفعه يعني يقفه على عبد الله, يقفه على عبد الله بن عمرو بن العاص, يعني أحيانا يرفعه وأحيانا لا يرفعه, يعني أنه أحيانا يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مرفوعا, وأحيانا لا يذكر فيه النبي عليه الصلاة والسلام وإنما يكتفي بذكر عبد الله بن عمرو بن العاص فيكون موقوفا. وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص أخرجه أصحاب الكتب الستة, حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أخرجه أصحاب الكتب الستة. وعبد الله بن عمرو بن العاص هذا هو أكبر أولاد أبيه عمرو بن العاص, وقد ذكروا في ترجمته وترجمة أبيه أنه أنه ولد لأبيه وعمره 12 سنة, يعني معناها أن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه تزوج وهو صغير وولد له ابنه عبد الله وعمره 12 سنة, يعني عمر بن العاص لما ولد له ابنه عبد الله 12 سنة. وهذا فيه أن الإنسان قد يحتلم في زمن مبكر, وأن البلوغ يحصل بحصول الاحتلام والإنزال ولو كان في سن مبكر, وإذا لم يحصل أسباب البلوغ أو علامة البلوغ فإنه يكون ببلوغ 15 سنة, لكنه إذا وجد قبل ذلك ما يقصد البلوغ يكون بالغا قبل 15. ولهذا عمرو بن العاص رضي الله عنه ولد له ابنه وهو وعمره 12 سنة.
قال أخبرنا عبدة بن عبد الله وأحمد بن سليمان واللفظ له, قال حدثنا أبو داود عن بدر بن عثمان قال إملاء علي, قال حدثنا أبو بكر بن أبي موسى عن أبيه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم سائل يسأله عن مواقف الصلاة فلم يرد عليه شيئا, فأمر بلالا فأقام بالفجر حين انشق, ثم أمره فأقام بالظهر حين زالت الشمس, والقائل يقول انتصف النهار وهو أعلم, ثم أمره فأقام بالعصر والشمس مرتفعة, ثم أمره فأقام بالمغرب حين غربت الشمس, ثم أمره فأقام بالعشاء حين غاب الشفق, ثم أخر الفجر من الغد حين انصرف والقائل يقول طلعت الشمس, ثم أخر الظهر إلى قريب من وقت العصر بالأمس, ثم أخر العصر حتى انصرف والقائل يقول احمرت الشمس, ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق, ثم أخر العشاء إلى ثلث الليل, ثم قال الوقت فيما بين هذين.
من هو الصحابي؟
نعم,
من هو الصحابي؟
عن أبي موسى.
ثم أورد النسائي حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوقت, أي وقت أوقات الصلوات, فلم يرد عليه شيئا, يعني بالكلام ما قال وقته وكذا وكذا وكذا, يعني ما أجابه قولا, ولكنه أمره بأن يصلي معه يومين وينظر ويشاهد ويعاين البداية والنهاية, فلم يرد عليه شيئا, يعني جوابا لسؤاله بأن يقول وقت الظهر هو كذا وقت العصر هو كذا وبدايته كذا ونهايته كذا, ما قال هكذا, ولكنه أمره بأن يقيم معه يومين ويشاهد ويعاين البداية والنهاية, ويشاهد البداية والنهاية. وهذا فيه التعليم بالفعل, ثم أيضا التعليم بالقول, لأنه قال بعد ذلك وقت الصلاة ما بين هذين الوقتين, أو الوقت ما بين هذين الوقتين, يعني بعد أن أراه وأطلعه ووقفه مشاهدة وعيانا على الأوقات بالفعل, قال بعد ذلك الوقت ما بين هذين الوقتين. ففيه التعليم بالفعل، وهذا من تعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفعل، حيث يعني يشاهد الإنسان الوقت ويعرفه بالحالة الراهنة والوقت الحاضر، فصلى في يوم في اليوم الأول الصلوات في أول وقتها، وصلى في اليوم الثاني الصلوات في آخر وقتها، وقال له الصلاة ما بين هذين الوقتين، الصلاة ما بين هذين الوقتين. ثم فيه ما كان عليه أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام من الحرص على التفقه في الدين وسؤالهم عن أمور دينهم وعن عباداتهم كيفياتها وأوقاتها وما إلى ذلك مما هم بحاجة إلى معرفته. وهذا يدل على فضلهم وعلى نبلهم وحرصهم على معرفة الحق والهدى، ليتعبدوا الله عز وجل على بصيرة، وليرشدوا غيرهم وليدلوا غيرهم وليبينوا للناس الحق والهدى الذي جاء به المصطفى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. ايش يقول؟ سأل
سألت أتى النبي صلى الله عليه وسلم سائل يسأله عن مواقف الصلاة ولم يرد عليه شيئا، فأمر بلالا فأقام بالفجر حين انشق.
يعني هذا يعني اليوم الأول، يعني أمر بلالا فأقام في الفجر حين انشق، يعني الصبح، يعني حين ما طلع الصبح ودخل بدأ الوقت أمره فأقام. فهذا بيان أول وقت الفجر عندما ينشق الصبح ويظهر الصبح يبدأ الوقت.
ثم أمره فأقام بالظهر حين زالت الشمس.
ثم أمره فأقام بالظهر حين زالت الشمس، يعني حصل زوالها واتجاهها إلى جهة المغرب، بعد أن كانت جاءت من جهة المشرق ثم صارت على الرؤوس ثم اتجهت إلى جهة المغرب وحصل الزوال، لأن زوال الفيء، يعني بدل ما كان الفيء إلى جهة الغرب لأن الشمس في جهة الشرق، لما اتجهت إلى الغرب حصل الزوال، حصل الفيء إلى جهة الشرق، يعني وجد الشيء اليسير الذي يدل على أن الشمس ذهبت عن وسط الرؤوس وأنها مالت إلى جهة الغرب. والقائل
يقول انتصف النهار وهو أعلم.
والقائل يعني يقول انتصف النهار، يعني القائل من الناس الذين يعني صلوا معه يقول انتصف، يعني هل انتصف النهار، يعني هذا كناية عن التبكير بها جدا، لأن يعني بعض الناس يقول هل انتصف النهار، يعني معناه لشدة التبكير بها. قال وهو أعلم، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما أمره بأن يقيم وكان ذلك بعد زوال الشمس، يعني هو أعلم بأنه انتصف النهار، وإن كان غيره يعني يقول هل انتصف ويستفهم هل انتصف النهار، وذلك يعني إشارة إلى شدة التبكير، وذلك إشارة إلى شدة التبكير بها. ومعنى هذا أن أول وقت الظهر عندما تزول الشمس. أيوة.
ثم أمره فأقام بالعصر والشمس مرتفعة.
ثم أمره وأقام بالعصر والشمس مرتفعة، يعني معناه أنه لما خرج وقت الظهر والشمس حية وكان ظل كل شيء مثله، أمره فأقام العصر، يعني في أول وقتها الشمس مرتفعة، يعني في السماء ما مالت إلى جهة الغروب واتجهت وذهبت إلى جهة الغروب كثيرا، وإنما هي مرتفعة في السماء، يعني من أن في زمن مبكر. وهذا عندما يكون ظل الشيء مثله، عندما يكون ظل الشيء مثله الشمس مرتفعة في السماء ما تمكنت من الذهاب إلى جهة المغرب.
ثم أمره فأقام بالمغرب حين غربت الشمس.
ثم أمره فأقام في المغرب حين غربت الشمس، وهذا هو أول وقتها، إذا غربت الشمس وغاب قرصها وذهب حاجبها الذي هو طرف قرصها الآخر الذي يبقى منها ويذهب أكثره، فعند ذلك يبدأ وقت المغرب، فأمره أن يقيم المغرب حين غابت الشمس.
ثم أمره فأقام بالعشاء حين غاب الشفق.
ثم أمره فأقام بالعشاء حين غاب الشفق، وهذا هو أول وقتها حين غاب الشفق، هو الضياء الذي يعني يكون بعد غروب الشمس، وكان في بعد ذلك اشتداد الظلام وشدته وقوته، ولم يبقى أي أثر للشفق وأثر للنور، وصار المغرب مثل المشرق كله سواء في الظلام الدامس. وبهذا يعني وبهذه الصلوات انتهى اليوم الأول الذي صلى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم الصلوات في أول وقتها، ثم بعد ذلك صلى في اليوم الثاني مع آخر الوقت. أيوة.
ثم أخر الفجر من الغد حين انصرف والقائل يقول طلعت الشمس.
ثم أخر الفجر ثم انصرف والقائل يقول طلعت الشمس، يعني من شدة الضياء، يعني معناها أن الشمس أوشكت أن تطلع، وهذا هو آخر وقتها اللي هو طلوع الشمس، يعني معناها أنه صلاها في آخر وقتها أو قريبا من آخر وقتها.
ثم أخر الظهر إلى قريب من وقت العصر بالأمس.
ثم أخر الظهر إلى قريب من وقت العصر بالأمس، وقت الظهر العصر أنه الشمس مرتفعة، يعني حين كان ظل الشيء مثله، فأخرها إلى آخر وقتها.
ثم أخر العصر حتى انصرف والقائل يقول احمرت الشمس.
ثم أخر العصر حتى انصرف والقائل يقول احمرت الشمس، يعني تغير لونها، وبدل ما كانت بيضاء واضحة يعني تغيرت إلى الاصفرار والاحمرار متجهة إلى الغروب، وهذا هو الوقت نهاية الوقت الاختياري، هذا المقصود نهاية الوقت الاختياري، وأما الاضطراري فإنه إلى غروب الشمس، بل إن الإنسان إذا اضطر وأدرك ركعة قبل الغروب يضيف إليها ركعة ويكون أدرك الصلاة في وقتها، مثل الفجر إذا أدرك ركعة قبل طلوع الشمس يضيف إليها أخرى وقد أدرك الصلاة في وقتها. والمراد بذلك أي الذي معنا أنه ما لم تحمر الشمس، يعني الوقت الاختياري، أما الاضطراري فإنه يستمر إلى غروب الشمس.
ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق.
ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق، يعني عند نهاية وقت المغرب وعند دخول وقت العشاء، قرب دخول وقت العشاء، يعني حيث سقط الشفق يعني ذهب البياض الذي يكون بعد الغروب، ويكون كما يعني كما هو واضح المشرق والمغرب كله سواء في الظلام الدامس.
ثم أخر العشاء إلى ثلث الليل.
ثم أخر العشاء إلى ثلث الليل، وقد جاء في بعض الروايات نصف الليل، والمعتبر هو النصف، والثلث داخل في النصف، والأحاديث ثبتت في النصف، فيكون هو نهاية الوقت الاختياري، هو نهاية الوقت الاختياري الذي هو النصف.
ثم قال الوقت فيما بين هذين.
ثم لما صلى في هذين اليومين، اليوم الأول يصلي الصلوات الخمس في أوائل أوقاتها، اليوم الثاني يصلي الصلوات الخمس في أواخر أوقاتها، أي الأوقات الاختيارية فيما كان له وقت اختياري، له اختياري واضطراري في آخر الوقت الاختياري، قال الصلاة ما بين هذين الوقتين. وفي هذا بيان بالقول بالإضافة إلى البيان بالفعل، لأن البيان بالفعل هو كونه يصلي والشمس كرة وهذه العلامات التي نصبها الله عز وجل شاهدها الإنسان ويعينها، ثم قال له الصلاة ما بين هذين الوقتين، الصلاة يعني إذا فعلت بين هذين الوقتين فهذا هو وقتها.
قال أخبرنا عبدة بن عبد الله.
أخبرنا عبدة بن عبد الله وأحمد بن سليمان، واللفظ له أحمد ابن عبدة هو الصفار، وهو ثقة خرج حديثه البخاري وأصحاب السنن الأربعة، ثقة خرج حديثه البخاري وأصحاب السنن الأربعة، لم يخرج له مسلم شيئا. أما أحمد بن سليمان فهو الرهاوي، وهو ثقة عابد خرج له النسائي وحده. قال واللفظ له أي لأحمد بن سليمان، لأنه ذكر شيخين فأشار إلى من له اللفظ منهما وأنه الثاني من شيخيه وهو أحمد بن سليمان, يعني أن اللفظ أو المتن الموجود هذا هو سياق لفظ أحمد بن سليمان شيخ الثاني وليس سياق سياق لفظ شيخه الأول أحمد بن عبده, بل سياق شيخه الثاني أحمد بن سليمان الرهاوي. قال
قال حدثنا أبو داود
قال حدثنا أبو داود, وأبو داود هذا هو عمر بن سعد بن عبيد الحفري, والحفري نسبة إلى موطن بالكوفة, موضع بالكوفة أو محلة بالكوفة يقال لها الحفر فينسب نسبته إليها يقال الحفري نسبة إلى موضع بالكوفة, وهو ثقة عابد خرج حديثه مسلم وأصحاب السنن الأربعة خرج حديثه مسلم وأصحاب السنن الأربعة وكنيته أبو داود, وهو عمر بن سعد بن عبيد الحفري.
عن بدر بن عثمان
عن بدر بن عثمان الأموي الكوفي, بدر بن عثمان الأموي الكوفي وهو وهو ثقة خرج حديثه مسلم خرج حديثه مسلم والنسائي وابن ماجه في كتاب التفسير خرج حديثه مسلم والنسائي وابن ماجه في كتاب التفسير ما خرج له البخاري وما خرج له أبو داود ولا الترمذي, وإنما خرج له النسائي وابن ماجه في كتاب التفسير لأنه خرج له في السنن. هذا بدر بن عثمان الأموي الكوفي.
قال إملاء علي
قال إملاء علي يعني معناه أنه يعني أن شيخه وهو أبو بكر بن أبي موسى يملي عليه إملاء, يعني من حالة التحمل أنه يملى عليه, حالة تحمله أنه يملى عليه. قال إملاء علي يعني هذه طريقة التحمل يعني من شيخه, يعني معناه أنه يسمع منه. والإملاء هي يعني من أرفع أو من أحسن أو أعلى صيغ التحمل, لأنه يسمع من لفظ شيخه إملاء يعني يملي عليه وهو يكتب, فهي تكون يعني من أعلى ما يكون في التحمل.
حدثنا أبو بكر بن أبي موسى
يعني قال حدثنا أبو بكر بن أبي موسى, وأبو بكر بن أبي موسى الأشعري أبو بكر هذا قيل اسمه عمر وقيل عامر, وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة يروي عن أبيه أبي موسى الأشعري وعبد الله بن قيس الأشعري رضي الله تعالى عنه, وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
عن أبيه عن أبيه
أبوه أبو موسى.
قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا خارية بن عبد الله بن سليمان بن زيد بن ثابت قال حدثني الحسين بن بشير بن سلام عن أبيه قال دخلت أنا ومحمد بن علي على جابر بن عبد الله الأنصاري وقلنا له أخبرنا عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وذاك زمن الحجاج بن يوسف. قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى الظهر حين زالت الشمس وكان الفيء قدر الشراك, ثم صلى العصر حين كان الفيء قدر الشراك وظل الرجل, ثم صلى المغرب حين غابت الشمس, ثم صلى العشاء حين غاب الشفق, ثم صلى الفجر حين طلع الفجر, ثم صلى من الغد الظهر حين كان الظل طول الرجل, ثم صلى العصر حين كان ظل الرجل مثليه قدر ما يسير الراكب سير العنق إلى ذي الحليفة, ثم صلى المغرب حين غابت الشمس، ثم صلى العشاء إلى ثلث الليل أو نصف الليل شك زيد، ثم صلى الفجر فأكثر.
ثم أورد النسائي حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه، وفيه أن بشير بن سلام دخله محمد بن علي، محمد ابن علي ابن الحسين، وهو ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب المعروف بالباقر، دخلوا على جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه فسألوه عن أوقات الصلوات. وهذا أيضا فيه أن التابعين كانوا يحرصون على سؤال الصحابة عن أمور الدين وعن أفعال الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. فما مضى رجل سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأوقات، وهؤلاء تابعون سألوا الصحابة عن الأوقات، وهذا فيه بيان ما كان عليه التابعون من الحرص على معرفة أمور الدين، كما كان قبلهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمور دينه. فالصحابة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، والتابعون يسألون الصحابة، فهي سلسلة متصلة، الكل معنيون في أمور دينه، والكل حريص على أمور دينه. وهذا يدلنا على أن سلف هذه الأمة تلقوا الحق والهدى عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وتلقاه وأعطاه بعضهم لبعض، وحمله بعضهم لبعض، وتحمله بعضهم من بعض. فإن في هذا الإسناد أو في هذا الحديث أن بشير بن سلام ومحمد بن علي بن الحسين الباقر سأل جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، هو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. وهذا كما قلت دال على حرص التابعين على معرفة ما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام في أمور الدين من أمور الدين، وذلك بتلقيهم ذلك عن الصحابة وسؤالهم الصحابة عما يحتاجون إلى معرفته في أمور دينهم، لأن الصحابة هم الذين شاهدوا الرسول صلى الله عليه وسلم وتحملوا منه، فكانوا يسألون الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. فقال جابر
فقلنا له أخبرنا عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذاك زمن الحجاج بن يوسف،
يعني هذا الوقت الذي سألوا فيه وقت في زمن الحجاج بن يوسف. نعم.
قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى الظهر حين زالت الشمس.
قال يحكي، قال جابر رضي الله عنه يحكي فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى الظهر حين زالت الشمس، يعني في أول وقتها حين زالت الشمس، وكان قبل مثل الشراك،
وكان الفيء قدر الشراك،
وكان الفيء قدر الشراك، الشراك هو شراك النعل الذي يكون على وجهها وعلى ظهرها، يعني معناه هذا كناية عن صغر أو عن قلة الفيء، وأنه بمجرد ما حصل الفيء دخل وقت الظهر فصلىها رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني هذا في إشارة إلى التقليد، وأنه يعني بمجرد يعني ما انكسر الفيء ووجد يعني ظل يسير جدا إلى جهة المشرق بعد أن زالت الشمس إلى جهة المغرب، عند ذلك تحقق الزوال وذهبت الشمس عن الرؤوس واتجهت إلى جهة المغرب، فوجد ظل يسير قدر الشراك، يعني إشارة إلى قلته، يعني فصلاها يعني في ذلك الوقت، يعني عندما تحقق الزوال وحصل الفيء اليسير جدا الذي هو الظل.
ثم صلى العصر حين كان الفيء قدر الشراك وظل الرجل،
حين كان الشيء قدر الشراك وظل الرجل، يعني معناه يعني بعدما صار ظل الشيء مثله بعد دخول وقت الظهر، عند ذلك يدخل وقت العصر، إذا كان ظل الشيء مثله بدأ وقت دخول بدأ وقت العصر، وإلى أن يكون ظل الشيء مثله هذا هو نهاية وقت الظهر.
ثم صلى المغرب حين غابت الشمس.
ثم صلى المغرب حين غابت الشمس يعني أول وقتها.
ثم صلى العشاء حين غاب الشفق.
ثم صلى العشاء حين غاب الشفق يعني في أول وقتها. أيوة.
ثم صلى الفجر حين طلع الفجر.
ثم صلى الفجر حين طلع الفجر يعني في أول وقتها. يعني أخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه في يوم من الأيام صلى الصلوات في أوائل أوقاتها.
ثم صلى من الغد الظهر حين كان الظل طول الرجل.
ثم صلى الظهر من الغد يعني في اليوم الثاني حين كان الظل طول الرجل، يعني حيث كان ظل الرجل مثله، يعني انت وقت الظهر يعني هذا وقت نهاية الظهر، هذا هو الوقت الذي انتهى في وقت الظهر عندما يكون ظل الشيء مثله، يعني معناه انه يصليها في اخر وقتها وبعده مباشرة يدخل وقت العصر.
ثم صلى العصر حين كان ظل الرجل مثليه.
ثم صلى العصر حين كان ظل الشيء ظل الرجل مثليه. ظل الرجل مثليه يعني مثل مرتين، لأن الظهر وهذا يفيد تساوي وقت الظهر مع وقت العصر الاختياري، لأن أولا من الزوال إلى يكون ظل الشيء مثله هذا وقت العصر الظهر، ثم من يكون مثله إلى مثليه وقت العصر الاختياري، يعني معناه الوقت الاختياري يعني متساوي مع وقت الظهر مع وقت الظهر، لكن بعد أن يكون ظل الشيء مثله هو وقت اضطراري إلى غروب الشمس.
قدر ما يسير الراكب سير العنق إلى ذي الحليفة.
قدر ما يسير الراكب العنق
سير العنق
سير العنق إلى ذي الحليفة، والعنق هو السير المتوسط، لأن أنواع السير له أسماء، وقد جاء في الحديث في حجة الوداع أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسير العنق فإذا وجد فجوة نصة يعني أسرع، يعني معناه كان يعني يسير العنق اللي هو نوع السير الذي ذكر الذي جاء في الحديث الذي معنا، يعني معناه أن السير متوسط معتدل، فإذا وجد فجوة يعني يعني فجوة أمامه ما في زحام قدامه أسرع في هذه الفجوة، وهذا يسمى النصر، يعني نوع من السير اسمه النصر وهو السريع، كان يسير العنق فإذا وجد فجوة نصا، يعني كان يسير سيرا معتدلا أي بيكون الزحام، فإذا وجد فجوة النصر، وكان يوصي أصحابه رضي الله عنه وأرضاه وهو في تلك الحال فيقول أيها الناس السكينة السكينة، فليس البر بالإيضاع يعني الإسراع، الإيضاع هو الإسراع، يعني أنهم إذا حصل منهم إسراع يضر بعضهم بعض، وكان عليه الصلاة والسلام لا يسرع إلا إذا كان أمامه متسع ما يتضرر به أحد، فكان يسير العنق فإذا وجد فجأة النص، وكان يقول لأصحابه أيها الناس السكينة السكينة، يعني عليكم بالسكينة بالمشي، فإنه ليس البر بالإيضاع، يعني ليس البر بأن تسرعوا، وإنما عليكم بالسكينة والمشي الهين الذي لا يترتب عليه مضرة.
ثم صلى المغرب حين غابت الشمس.
ثم
صلى المغرب حين غابت الشمس. ثم صلى العشاء إلى ثلث الليل أو نصف الليل. شك زيد.
ثم صلى
المغرب
حين حين غابت الشمس.
حين غابت الشمس.
يعني معناه أنه في أول وقت، يعني في الأول غابت الشمس. وهنا
حين غابت الشمس.
وهنا نعم وهنا.
الأول. ثم صلى المغرب حين غابت الشمس.
وهنا.
ثم صلى المغرب حين غابت الشمس.
حين غابت الشمس. يعني ما فيه يعني تحديد يعني الوقت بالنسبة للآخر. أيوة.
ثم صلى العشاء إلى ثلث الليل أو نصف الليل. شك زيد.
ثم صلى العشاء إلى نصف الليل أو ثلث الليل. شك زيد. هل قال النصف أو قال الثلث؟ لكن كما ذكرت فيما مضى صحة الأحاديث بالنص فيكون هو نهاية الوقت الاختياري, والثلث داخل في النص. وقد جاء في بعض الأحاديث ذكر الثلث. حدثنا الحسين بن بشير بن سلام, والحسين بن بشير بن سلام مقبول خرج حديثه النسائي وحده, يروي عن أبيه بشير بن سلام وهو صدوق خرج حديثه النسائي وحده, وهو الذي دخل هو ومحمد بن علي ابن الحسين المعروف بالباقر على جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه وسألاه عن أوقات الصلوات, كيف كان عن صلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومحمد بن علي ليس من الرواة في الإسناد هنا, لأن الراوي هو بشير بن سلام, لأنه هو الذي يحكي, وإنما كان هذا مرافق له وكانوا معا, فالذي في الإسناد من حيث الرواية هو هذا. أما محمد بن علي فليس له رواية في هذا الإسناد, وإنما ذكر على اعتبار أن السؤال ما كان منه وحده اللي هو بشير بن سلام, وإنما كان منه ومن غيره, وذلك الغير هو محمد بن علي ابن الحسين. ومحمد بن علي بن الحسين يروي عن جعفر عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه, وهو الذي روى عنه كتاب عنه حديث حجة الوداع, الحديث الطويل حديث حجة الوداع, هو من رواية محمد بن علي بن الحسين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه. فهو يروي عن جابر, ولكنه في الحديث هنا ليس راويا, وإنما ذكره الراوي أنه أن دخوله على جابر كان معه محمد بن علي بن الحسين. وجابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه هو أحد السبعة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام, والذين زادت حديثهم على 1000 حديث, والذين ذكرهم السيوطي في ألفيته حيث قال: والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي. فجابر رضي الله عنه أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, ورضي الله تعالى عن جابر وعن الصحابة أجمعين.
باب كراهية النوم بعد صلاة المغرب. قال: أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى قال حدثنا عوف قال حدثني سيار بن سلامة قال دخلت على أبي برزة فسأله أبي كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة, قال: كان يصلي الهجيرة التي تدعونها الأولى حين تظهر الشمس, وكان يصلي العصر حين يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية, ونسيت ما قال في المغرب, وكان يستحب أن يؤخر العشاء التي تدعونها العتمة, وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها, وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه, وكان يقرأ بالستين إلى الماء.
من هو الصحابي؟
نعم, أبي برزة.
ثم أورد النسائي حديث أبي برزة الأسلم رضي الله عنه, والترجمة: باب كراهية النوم قبل النوم قبل العشاء
بعد صلاة المغرب.
النوم بعد صلاة المغرب.
أين؟
باب كراهية النوم بعد صلاة المغرب. والمقصود من الكراهية هو حتى لا ينام عن صلاة العشاء, حتى لا ينام عن صلاة العشاء. ومن المعلوم أنه قد جاء في الحديث: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر, ولو يعلمون ما فيه من أجر لأتوهما ولو حبوا. وذلك أن العشاء تكون في أول الليل, حيث يكون الناس بحاجة إلى النوم بعد الكدح بالنهار, والفجر تكون في آخر الليل عندما ينتهي الليل, عندما يتلذذ الناس في الفراش وفي النوم, ويطيب لهم النوم ويتمكنون منه ويتلذذون به. فكانت الصلوات كلها ثقيلة على المنافقين, ولكن العشاء والفجر أشدهما ثقلا, وأثقل الصلاة جميعا هاتان الصلاتان على المنافقين. وكان يكره, فترجمة هي كراهية النوم بعد المغرب, لأن ذلك يؤدي إلى النوم عن صلاة العشاء, وهذا فيه سد الذرائع، يعني هذا من سد الذرائع، لأن المقصود من كراهية النوم لئلا يكون ذريعة إلى تأخير العشاء أو النوم عن العشاء، فهذا من أحاديث سد الذرائع. وأحاديث سد الذرائع كثيرة، والنصوص في سد الذرائع عديدة، وقد أورد ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين 99 دليلا من أدلة سد الذرائع، 99 دليلا من الكتاب والسنة هي من أدلة سد الذرائع. فكراهية النوم قبل صلاة العشاء وبعد صلاة المغرب لئلا يكون ذلك ذريعة إلى النوم عن صلاة العشاء. وقد أورد النسائي حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله تعالى عنه قال
قال فسأله أبي كيف كان،
من هو السيارة بن سلامة،
نعم
سيارة بن سلامة، دخله أبوه على أبي برزة الأسلمي فسأله أبوه، وأبوه ليس راويا هنا، الراوي هو سيارة بن سلامة، وكان السائل أبوه، يعني ذكر أباه لأنه هو السائل وكان معه، مثل ما كان بشير بن سلام مع محمد بن علي، يعني السؤال حصل منهما والراوي أحدهما، وهنا السؤال من أبيه والرواية منه، السؤال من أبيه والرواية منه، لأنه كان مع أبيه ودخل هو أبوه سيارة بن سلامة، دخل مع أبوه سلامة على أبي برزة الأسلمي، فسأله سلامة أبو سيار عن إيش؟
فسأله أبي كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة،
كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة. وهذا أيضا فيه ما في الذي قبله من حرص التابعين على سؤال الصحابة عن أمور دينهم وعن أفعال رسول الله عليه الصلاة والسلام، ففيه ما في الذي قبله. أيوة
قال كان يصلي الهجير التي تدعونها الأولى،
قال كان يصلي الهجير، والهجير هي الظهر لأنها تقع في الهاجرة، يعني في منتصف النهار بعدما تزول الشمس، قال التي تدعونها الأولى، قيل إنها يقال لها الأولى لأنها أول صلاة في النهار، يعني صلاة في النهار يعني بعد طلوع الشمس، وإلا فإن الفجر هي في النهار لأن النهار يبدأ بطلوع الفجر، والصيام صيام النهار يبدأ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، لكنها الأولى يعني بعد طلوع الشمس وحصول الضياء والإشراق هي الأولى. وقيل إنها الأولى لأنها أول صلاة صلاها جبريل بالرسول عليه الصلاة والسلام لما فرضت عليه الصلاة، لما فرضت عليه الصلوات، هي أول صلاة صلاها جبريل برسول الله عليه الصلاة والسلام. أيوة
كان يصلي الهجير التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس،
حين تدحض الشمس يعني حين تزول، يعني حين تدحض الشمس يعني حين تزول، هذا المقصود بالدحض. نعم.
وكان يصلي العصر حين يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية،
وكان يصلي العصر حين يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية، يعني من في أول وقتها.
ونسيت ما قال في المغرب،
ونسيت ما قال في المغرب، الذي نسيه هو سيار ابن سلامة الذي يتحدث ويحكي يعني ما أخبره به أبو برزة.
وكان يستحب أن يؤخر العشاء التي تدعونها العتمة،
وكان يستحب أن يؤخر العشاء التي تدعونها العتمة، وما كان يمنعه من ذلك إلا نوم الصبيان والنساء، وكون الناس يعني يحصل لهم النوم يعني قبل وهم ينتظرونها، فكان يستحب ذلك، ولكنه كان الغالب عليه أن يصليها في أول وقتها رفقا بأمته ورفقا بأصحابه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين التي تدعونها العتمة. وقد جاء وهنا قال التي تدعونها العتمة, وقد جاء وقد وسيأتي يعني أبواب تتعلق بالعتمة, وأنه جاء في الأحاديث إطلاق العتمة عليها, وأن الرسول أطلق عليها العتمة.
وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها.
وكان يكره النوم يعني قبل صلاة العشاء والحديث بعدها. كان يكره النوم قبلها لئلا يؤدي ذلك إلى النوم عنها, والحديث بعدها لئلا يحصل السهر الذي يترتب عليه النوم عن صلاة الفجر. النوم عن صلاة الفجر, لكنه عليه الصلاة والسلام كان يفعل أحيانا, وكان يسمر مع أبي بكر ومعه أبو بكر يعني في النظر في أمور الناس وفي أمور المسلمين عليه الصلاة والسلام. ولكن هذا هو هديه, وهذا هو الذي كان يستحبه, كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها, ولكنه كان يفعل أحيانا مع أبي بكر في بعض المصالح كان يسمر معه. وهذا يدل على أن السمر للحاجة لا بأس به, لكن بشرط ألا يترتب عليه مضرة. ومن أعظم المضار التي تترتب عليه هو النوم عن صلاة الفجر.
وكان ينفجر
وقد جاء أو قد مر في بعض الأحاديث قريبا أن جبريل عندما صلى بالرسول صلى الله عليه وسلم أنه لما صلى المغرب ناموا ثم قاموا ثم ناموا ثم قاموا ثم صلى العشاء. ومن المعلوم أن تلك الصلاة التي صلىها رسول الله صلىها جبريل الرسول صلى في آخر وقت ليبين له آخر الوقت, يعني فتلك يعني هذا النوم الذي قد حصل لا ينافي ما جاء من كون النبي يكره النوم قبلها أي قبل العشاء, وقد ناموا ثم قاموا ثم ناموا ثم قاموا لأنه صلى الصلاة في آخر وقتها ليبين للناس الأوقات. فتلك قضية ومرة حصلت لبيان أواخر الأوقات, فإذا لا ينافي ما جاء هنا من الكراهية, لا ينافي, لأن هناك تلك الناس كانوا ناموا ثم قاموا ثم ناموا ثم قاموا ولم يصلي ولم يحصل الصلاة بهم في العشاء يعني في آخر وقتها لبيان آخر الوقت. فتلك قضية كان المراد منها بيان آخر الوقت, فلا ينافي كونهم ناموا ثم قاموا ثم ناموا ثم قاموا ما جاء في الحديث هنا من كونهم كان يكره النوم قبلها.
وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه.
وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه, يعني الذي بجنبه يصلي بجواره. ومن المعلوم أنه بغلط, يعني معناه أنه كان يصلي الصلاة في أول وقتها وكان يقرأ بالستين إلى المئة, وإذا فرغوا من الصلاة يعني الواحد يعرف جليسه, يعني معناه أنه حصل شيء من الضياء بحيث يعرف الواحد جليسه. وهذا يدل على التبكير بالصلاة في أول وقتها, لأنه كان يصلي ويقرأ هذه الآيات الكثيرة وكان يرتل في قراءته عليه الصلاة والسلام, ومع ذلك يعني حصل الضياء الذي به يعرف الواحد جليسه. ما هو معنى ضياء واضح, يعني معناه الواحد يعرف ينظر لجليسه يعرفه, يعني من يعني حصل شيء من الضياء وليس الضياء الكامل. ومعنى هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصليها بغلس ويبكر بها أي الفجر, وكان يقرأ بالستين إلى المئة يعني فيها في صلاة الفجر, وهي الصلاة التي تطول فيها القراءة, فهي أقل الصلوات من ناحية العدد عدد الركعات, ولكنها أطول الصلوات من حيث القراءة.
الرجال
نعم أيها هذا الرجال.
قال أخبرنا محمد بن بشار.
أخبرنا محمد بن بشار هو بن دار الملقب بن دار, وهو ثقة خرج له أصحاب الكتب الستة, بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة كلهم رووا عنه مباشرة وبدون واسطة. وقد مر ذكره في الدرس الماضي وفي وكثيرا يعني ما يأتي ذكره وقد مر ذكره بالأمس. يروي عن يحيى وهو يحيى بن سعيد القطان المحدث الناقد الثقة وحديثه خرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عوف
بن أبي جميلة الأعرابي وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
قال حدثني سيار بن سلامة
الرياحي أبو المنهال وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة
قال دخلت على
أبي برزة الأسلمي واسمه نظلة بن عبيد. نظلة ابن عبيد مشهور بكنيته أبو برزة وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. فهذا الإسناد كل رجاله خرج حديثهم أصحاب الكتب الستة: محمد بن بشار ويحيى بن سعيد القطان وعوف بن أبي جميلة الأعرابي وسيار بن سلامة الرياحي وأبو برزة الأسلمي.
أبوه يا شيخ ما من رجال الإسناد؟
لا، أبوه ليس من رجال الإسناد. سيار سلامة ليس من رجال الإسناد، ولكنه دخل هو وأبوه والسائل أبوه، وأبوه ليس من رجال الإسناد.
الذي ينبغي على المسلم أن يعتقده ويقوله في الحجاج بن يوسف وأمثاله، وهل تجوز غيبته؟
الحجاج بن يوسف يعني كما هو معلوم مشهور بالظلم، ويعني وهو من الولاة الذين ولوا على بعض الأمصار في عهد بني أمية، وهو معروف بالظلم، وهو الذي جاء في الحديث في صحيح مسلم لما قالت أسماء بنت أبي بكر أم عبد الله بن الزبير لما قتل عبد الله بن الزبير، لما طلب منها أن تأتي ولم تأتي وذهب إليها، ويعني كان قد قتل ابنها، فيعني تكلمت عليه وقال وكانت مما قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنه سيخرج في ثقيف كذاب ومبير، أما الكذاب فقد عرفناه، وأما المبير فلا يخالك إلا إياه، والمبير هو المهلك الذي يحصل منه الإهلاك والظلم. فهو من الولاة الذين حصل منهم ظلم، و يعني إذا ذكر يعني شيء مما فيه أو يعني مثل ما ذكرت لا بأس بذلك، وهو مشهور بالظلم معروف بالظلم.
إذا دعا الإنسان ربه أن يشفيه من مرض عرف بين الناس أنه لا يرجى برؤه.
إذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.